الظمأ.
ذهب الظمأ.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ذهب الظمأ.
ذهب الظمأ.
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
لقاء يومي نناقش فيه جملة من مسائل وأحكام رمضان.
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
ذهب الظمأ.
ذهب الظمأ.
لقاء يومي مع معالي الشيخ
عبد الله ابن محمد ابن خنين.
البرنامج من اعداد وتقديم
محمد ابن عبد الله المقرن.
اخراج
ماجد ابن راشد الدباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ذهب الظمأ والذي ياتيكم طوال شهر رمضان المبارك. بداية هذه الحلقة أرحب بضيفي الدائم معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المسلمين.
ونحن نستقبل العشر الأخيرة من رمضان. يحسن أن يكون موضوع هذه الحلقة عن فضل العشر الأواخر من رمضان، ولعلنا شيخ عبد الله تحدث عما ورد في فضل هذه العشر المباركة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، لا شك أن هذه العشر الأواخر من رمضان عشر فضيلة، ولياليها وهي المقصودة بهذا الفضل هي من أفضل ليالي السنة كلها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدثت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وحدثت أيضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر. هذه الأحاديث تدل على مكانة هذه العشر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان جوادا في سائر أيام السنة وكان يقوم ويجتهد في العبادة حتى أنه قام حتى تفطرت قدماه، إلا أنه كان يزداد جودا في هذا الشهر الكريم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا في العام كله، يزداد جودا في رمضان ويزداد جودا في العشر الأخير من رمضان، كما سمعنا من إخبار عائشة رضي الله عنها عن حاله، بل إنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وشد المئزر هنا كناية عن بالغ الاجتهاد في العبادة، بالغ الاجتهاد في العبادة، بحيث أنه يجتهد في العبادة اجتهادا بالغا ويحيي جميع الليل، ولا يكتفي بذلك بل كان أيضا يوقظ أهله ليشاركوه في إحياء الليل. وينبغي للمسلمين وهم مقبلون على هذه العشر الأواخر من رمضان أن يروا الله عز وجل من أنفسهم خيرا، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوته، وأن يحرصوا على إحياء هذه العشر الأواخر للعبادة والاجتهاد فيها والتشمير لها، وأن يفعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الاهتمام بأهليهم وأولادهم وحثهم على قيام هذه العشر واغتنامها، فإنها أيام معدودة في السنة كلها، وقد الإنسان يتاح له هذه السنة بشهودها وحضورها، ولا يتاح له ذلك في سنوات قادمة يعترضه ما يعترض غيره من العوارض، إما موت وإما عجز وإما انشغال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني بادروا بالأعمال سبعا. فالإنسان مأمور بأن يحرص على المبادرة إلى الخير قبل أن تأتيه العوارض التي تعترضه. وذلك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعاً، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. هذه العوارض تعترض الإنسان، فالواجب على المرء المسلم أن يغتنم يومه الذي هو فيه ولا يفرط فيه، ثم بعد ذلك ربما ندم ولم يحصل ما حصله هذا العام لوجود العوارض التي تعترض ما يتمنى في أعوام قادمة. نعم.
قد أيضا طرحت السؤال في هذه العشر المباركة وقد قدمتم بحديث عن فضلها، فهل هذه العشر شيخ عبد الله تحيا كلها بالصلاة؟
نعم، هي الحقيقة تحيا بصنوف العبادات، من الصلاة ومن قراءة القرآن ومن الصدقة ومن الذكر. أما أن تحيا كلها بالصلاة فقد حدثت عائشة رضي الله عنها قالت ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، ما يدل على أنها ما كانت تحيا كلها بالصلاة، ولكنها كانت تحيا بصنوف العبادة المشروعة في مثل هذه الليالي: صلاة، قراءة قرآن، صدقة، ذكر وغير ذلك من وجوه البر والإحسان والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل. نعم.
ذكرتم في سياق الحديث عن فضل العشر إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام وسلف الأمة من بعدهم، كما ورد في الحديث إيقاظ أهلي وحثهم على إحياء هذه العشر الأخيرة من رمضان. يعني هل من تعليق حول قضية الإيقاظ، لا سيما الناس اليوم نجدهم أصلا يعني متواصلون في سهرهم وقد لا يبالون بهذه الأوقات الثمينة التي تمر عليهم؟
نعم، لا شك أنها أوقات ثمينة، ولذلك كما سمعتم في الحديث عن صلى الله عليه وسلم أنه كان يهتم بها، وأنه إذا دخل العشر شد من إزاره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هذا لا شك درس لجميع المسلمين. الإنسان نعم هو مخاطب بأنه يتعبد ويجتهد في ذلك، ولكن أيضا لابد له من التفاتة إلى أهل بيته وأهل داره وأولاده. ولذلك الله عز وجل حث على النفس وعلى الأولاد بمراعاتها وبوقايتها من النار، كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ونصرانه ومجوسانه، ما يدل على التربية والتهذيب وأثرها البالغ على الفرد المسلم، وحرص المسلم أيضا على أهل بيته وعلى أولاده بحفظهم على الطاعة. وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله عز وجل في آية أخرى أيضا يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فهذا الذي ثبت عن وسلم أنه يوقظ أهله رسالة لجميع المسلمين أن يحرصوا على تذكير أهلهم بمثل هذه المواسم، وأن يحرصوا على مشاركة أهلهم في هذه العبادات، يصلون التراويح مع الناس والتهجد، ويشاركهم ويذكرهم بقراءة القرآن، بالصدقة، بالذكر، بسائر صنوف العبادة. المهم أنه لا يكون مثلا همه في نفسه إن كان هذا أمر طيب ومحمود، بل لا بد من التفاته إلى أهل داره وإلى أولاده ليذكرهم بمقام هذه العشر، وليشاركون أيضا في إحيائها وفي قيامها طلبا للأجر واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ذهب الظمأ، ذهب الظمأ.
فضيلة الشيخ، ما شك فيه أن لهذه العشر خصائص كثيرة، لعلنا نتحدث عنها بإيجاز.
نعم، هذه العشر مثل ما أشرتم لها فضائل كثيرة. أول هذه الفضائل والخصائص هي الاجتهاد فيها بالعبادة وإيقاظ الأهل مثل ما مر سابقا. من أيضا خصائص هذه العشر وما فيها من العبادات الاعتكاف.
نعم.
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وقد اعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر الأول، ثم في العشر الأوسط، ثم في العشر الأخيرة، واستمر على الاعتكاف في العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل، واعتكف أزواجه من بعده في العشر. وتحدث عائشة رضي الله عنها فتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وكذلك حدثت رضي الله عنها فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وكذلك حدث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف 20، لأنه قضى ما تركه في السنة الماضية. كذلك أيضا من خصائص هذه العشر أن فيها ليلة القدر، وليلة القدر ليلة عظيمة وتضاعف فيها الدرجات وتعظم عند الله عز وجل، وقد أنزل الله عز وجل فيها سورة كاملة كما في قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي العبادة فيها بألف ليلة خالية من ليلة القدر، وقد قدرت ب83 سنة وأربعة أشهر. لا شك أنه فضل عظيم، من أصابها يكون قد حصل هذا الأجر وهو قيام ليلة واحدة، ومع ذلك يعطى الموفق والموافق لها هذا الأجر العظيم على القيام فيها إذا وافق القيام فيها. فهذه شيء من خصائص هذه العشر المباركة، وأعود فذكر بأن المسلم عليه أن لا ينسى نفسه وأهله بالجد والاجتهاد فيها.
قد يتساءل بعض الناس فيؤخرون مثلا وهم يستمعون إلى حديثكم شيخ عبد الله عن ما ورد الفضل هذه العشر الأخيرة من رمضان، فيؤخرون كثير من الأعمال الصالحة إلى هذه العشر، فمثلا يؤخر زكاة ماله إلى العشر، يؤخر عمرته إلى العشر، صدقته إلى العشر، ختم القرآن إلى العشر، فهل في ذلك مزية أم نقول أن الأعمال أجرها لا يختلف في رمضان كله؟
بل بعضها لا يجوز تأخيره، مثل ما ذكرتم في الزكاة، الزكاة الأصل أنها إذا حال الحول عليها وجب إخراجها سواء كان في رمضان أو قبل رمضان، فلو أنه مثلا حال حول في شهر محرم مثلا لا يجوز تأخيرها إلى رمضان ولو كان رمضان يعني فاضل، لكن هذا إخراج زكاة، والإنسان مثاب على زكاته سواء أخرجها في رمضان أو في غير رمضان، بل إنه يأثم بتأخيرها خاصة مع قيام حاجة الفقراء والمساكين وقيام حاجة المستحق لزكاة لها وقت حلولها. وهكذا أيضا مثل ما تفضلتم لا تخلو بقية أيام هذا الشهر من الفضائل، ولو الناس كلهم توافقوا على أن يؤخروا صدقاتهم مثلا إلى العشر لتعطلت حاجات الناس، بل هذا فضل وهذا فضل، والإنسان يشارك في هذا وفي هذا ولا يوقف الخير الذي يحتاجه الناس ويجعله في العشر، فربما صدقة وافقت محتاجا في 20 الأول تكون خيرا من تأخيرها. المقصود أنه ينفق في هذا وينفق في هذا وهو على خير وفضل من الله عز وجل، ويجتهد بسائر الطاعات والقربات في هذه العشر المباركات. نعم.
وفي ظل هذا الحديث عن الفضائل العشر وتأخير الأعمال الصالحة، أيضا ذكرت الآن أثناء حديثكم وتأخير أحيانا بعض الأمور مثل الذهاب إلى مكة وقضاء العشر كاملة، وهذا يعمد إليه بعض الناس يرون أن قضاء العشر في مكة خصا بما ورد فضله هو أفضل من بقائه في مسجد حيه أو في بلده.
لا شك أن مكة المكرمة موضع فاضل، وشهود هذه العشر في تلك المواقع والصلوات فيها مضاعفة، حضورها مع المسلمين في المسجد الحرام، لا شك أنه إنسان على خير وفضل من الله عز وجل. ولكن الذي ينبه إليه أنه قد هذا يؤدي إلى ازدحام خاصة في مثل هذا العصر الذي كثرت فيه توفرت فيه المواصلات وتوفرت فيه وسائل الراحة، ربما سبب ذلك زحاما. فيقال أن الإنسان إذا رأى زحاما وخفف عن المسلمين بالبقاء في مكانه وبلده كان ذلك أيضا خيرا وأجرا وفضلا عند الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ، مما يلاحظه الناس في رمضان في كل عام على الرغم من فضل هذه العشر الأخيرة من رمضان، مما يلاحظه الناس أن الأسواق والأماكن والسهر وغير ذلك كله يكون في آخر رمضان، بسبب أنه عادة في آخر رمضان انتهاء الناس من أعمالهم ووظائفهم وغير ذلك وحاجتهم إلى مشتريات العيد، فيتعجب الإنسان ويتألم انصراف الناس عن هذه الأوقات الفاضلة في أسواق وفي سهر وفي غير ذلك. لعلكم توجهون توجيها لمن يسمع حديثنا اليوم وربما يفرط في هذه الأيام المباركة.
نعم، هو كما ذكرتم لا شك أن هذه العشر الأواخر من رمضان لياليها فيها فضل كبير على نحو ما ذكرنا سابقا في مستهل حديث هذا اليوم، وأن المسلم يجب أن يغتنمها بالصلاة وبقراءة القرآن وبالذكر وبالصدقة وبسائر القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. وتضييع ذلك كما أشرتم في الأسواق أو غيره حقيقة أنه خسارة، وأيما خسارة. وكان الواجب على المسلم أن يسعى لتوفير احتياجاته في مستهل الشهر أو قبل حتى مستهل الشهر، يوفرها حتى يتوفر له الوقت في هذه العشر المباركة فيستفيد منه ويستغل في طاعة الله عز وجل ومرضاته. الناس راكعون ساجدون قارئون متقربون الله عز وجل، وهذا الآخر ذهب يضيع وقته في الأسواق، والسبب أنه أخر حاجاته حتى أدركه الوقت. وكان الواجب عليه ما دام له حاجات قائمة أن يسعى إلى تقديمها في أوقات حتى يتسع له الوقت. وهذا خطاب لا شك ينصرف إلى الرجال وإلى النساء على حد سواء، لأن الخطاب في فضائل العشر ليس خاصا بالرجال بل هو خاص بالنساء، كما هو الأصل في الخطاب الشرعي أنه إذا أطلق فإنه يشمل الذكر والأنثى. فهذه نصيحة نتوجه بها إلى الرجال والنساء معا بأن يعرفوا لهذه العشر قدرها وأن يحرصوا على اغتنامها والاستفادة منها وليحذروا من التفريط فيها أو التساهل والقيام فيها بما أمر الله عز وجل. نعم.
يعني أختم فضيلة الشيخ بمسألة تذكرتها الآن في قضية صلاة القيام في العشر الأواخر من رمضان، نجد أن بعض المساجد يصلون صلاة التراويح كما كانوا قبل العشر ثم يصلون أربع تسليمات في الليل، وقد يتساءل بعض المأمومين يعني هل يصلي الليل ويترك التراويح لأجل أنها في آخر الليل وفيها الوتر، أم يصلي التراويح ثم يصلي قيام الليل؟
لا بأس بهذا، وهذا لأن صلاة الليل تبدأ منذ الليل، صلاة التراويح أفضليتها تبدأ بعد العشاء وبعد راتبتها. إذا صلى الإمام أول الليل بعضا من التراويح ثم صلى بقيتها في آخر الليل فهذا حسن وطيب، يعني وزع الصلاة بين أول الليل وآخر حتى الإنسان لا ينام، لأن المشروع في هذه العشر ألا ينام الإنسان يحيي ليله على نحو ما ذكرنا. ولو افترض أنه صلاها وسردها في أول الليل فهذا أيضا الأمر فيه موسع، ولكن الإنسان لا ينسى نفسه من الصلاة في داره. لو افترض أن الإمام صلى في أول الليل وانصرف وختم فإن الإنسان إذا ذهب لداره أمامه متسع سائر القربات الصلوات وغيرها، وإذا صلى مع الإمام فإنه يصلي مثنى مثنى ولا يعد الوتر، لأنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. نعم.
شكرا لكم شيخ عبد الله.
شكرا لله عز وجل أولا وآخرا، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يغفر لنا ولوالدينا إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والشكر لكم أيها الأخوة المستمعون على متابعة برنامجكم ذهب الظمأ، ونحن في أوائل أو بداية العشر الأخيرة من رمضان، صلى الله تعالى لنا ولكم القبول. الشكر أيضا لمسجل هذه الحلقة الأخ الزميل عثمان الجويبر، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذهب الظما،
ذهب الظما.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ذهب الظما،
ذهب الظما.
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
لقاء يومي نناقش فيه جملة من مسائل وأحكام رمضان.
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
ذهب الظما،
ذهب الظما.
لقاء يومي مع معالي الشيخ
عبد الله ابن محمد ابن خليل.
البرنامج من إعداد وتقديم
محمد ابن عبد الله المقري.
إخراج
ماجد ابن راشد الدباس.